أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لماذا نجد في كتاب ربنا الحكيم نهجين في الحديث؟ نهج يركز على الحقائق الكبرى، أقلها النفس البشرية وما سواها، ولكن الشمس والقمر والنجوم والدنيا والآخرة الحقائق الكبرى. بينما النهج الآخر في الوقت التي في الوقت الذي يحدثنا أيضا إشارة إلى تلك الحقائق، ولكن يدخل في التفاصيل: الصلاة، الصيام، الجهاد، الأخلاق. ما هذه المفارقة؟ خصوصا في السور القصار تركيز على تلك الحقائق الصادمة: الموت والحياة، دنيا الآخرة، الشمس والقمر، الجبال، البحار وما أشبه ذلك. لعل السبب في ذلك أن الحقائق الكبرى هي إطار للحقائق الأصغر منها، ومن لا ينتبه إلى الحقائق الكبرى يكون حاله كمن لا يحدد اتجاه حركته وينشغل بتسوية الطريق أو بالبحث عن وسيلة أقرب إلى الوصول إلى الهدف، دون أن يعلم بأنه ما دام لم يعرف إلى أين، في أي اتجاه، فحتى لو كانت وسائل السير عنده سريعة والطريق معبد فإنه لا يصل إلى شيء، بل لا يزيده السعي إلا ابتعادا عن هدفه. الإنسان الذي لا يعرف ما بعد الموت ولا يعمل للآخرة حتى لو حصل على الدنيا كلها، فماذا تنفعه؟ نعم، بعدما يؤمن الإنسان بالآخرة ويعمل من أجلها ويسعى ينفعه سعيه فيما يتصل بالدنيا أيضا. هذه النقطة. نقطة أخرى: لو تركت الإنسان تراه ينطوي على نفسه بمعنى أن الإنسان يتسافل إلى درجة لا يرى إلا نفسه وإلا ما يحيط به من مؤثرات عاجلة، بينما الإنسان لم يخلق من أجل ذلك، هناك أهداف أعظم. بدل هذه المؤثرات العاجلة والمحيط الضيق لنفسه وما يتصل بها، يجب أن يفكر في العالم، ولا يكون ذلك إلا بتفكيره بهذا العالم، بالعالم المحيط. وعجيب تأثير القرآن، تأكيد القرآن على السماء، على النجوم، على الشمس، في تلك الأيام التي البشرية ما كانوا يهتمون بها بقدر ما يهتمون بالأرض وما فيها، لأن هي الأصل والشمس فرع من فروعها والأرض فرع من فروعها. الشمس تسع لمليون كرة بمقدار الأرض أو أكثر أو أقل، وتأثير الشمس في أرضنا أكثر من تأثير الأرض في أنفسنا، كذلك القمر. السورة التي تشرفنا بتلاوتها وهي سورة الانفطار اسمها مستوحى من الكلمة الأولى إذا السماء انفطرت. القرآن الكريم بعض الأحيان يقول إذا الشمس كورت والسماء، الحديث عن السماء يكون بعض الأحيان أنه انفطرت وبعض اللغات تشققت سماء بالغمام بعض الأحيان، شنو هذا؟ كما الحديث عن الجبال في بعض الآيات سيرت، في بعض الآيات عن الجبال كالعهن المنفوش، في بعض الجبال يعني تغير في الأحاديث، هذه كأنه مراحل مختلفة سواء في البحار أو في الشمس أو في الجبال وغيرها، مراحلها، ولذلك يجب أن نجمعها كلها ونفهم مجمل ما يحدث يوم القيامة. بالإجمال يوم القيامة النظام يختلف، هذا النظام الذي نحن اعتدنا عليه يتهاوى. أنا ما أدري ماذا سيحدث، ماذا يحدث ذاك اليوم، هل بأن الجاذبية جاذبية الأرض تسحب من الأرض ومن السماوات، ما أدري. أساسا الجاذبية حتى الآن علماء الفيزياء لم يصلوا إلى معنى حقيقي ونظرية علمية واضحة حول الجاذبية ما هي. والغريب أن بعض الفلاسفة رأيته فلاسفة الجدد، وكلمة الفلاسفة نوعا ما فيها نوع من المطاطية، نقدر على كل واحد اللي يتفلسف نقول فيلسوف. بعضهم يقول الجاذبية هو الله الشكل يوصل. القرآن يشير إلى ذلك كأنه في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم، موقع النجم مو النجم، موقع النجم، لأنه هذه الجاذبية وأن هذه المواقع المختلفة، هذه النجوم والكواكب المختلفة، هذه وضعت بحيث أنه يحفظ بعضها بعضها. يعني إذا أريد أن أشبه الأمر أقول إذا أخذت قطعتين مغناطيس وخليت بيناتهم حديدة بسمار مثلا، وحاولت تخلي الحديدة هذا البسمار يستقر بينهما فوق الأرض، شيء عملية صعبة حتى تكون الجاذبية متعادلة. بمثل هذه النظرية ربنا سبحانه وتعالى حفظ هذه الملايين من المجرات، هاي درب التبانة وأختها القريبة منها، هاي واحدة من المجرات، وما فيها من شموس وما فيها من أقمار وما فيها من أجرام وما فيها ما فيها من مواد مشعة ومواد مظلمة كالثقوب السوداء. هذا شيء غريب، أنا أتعجب هؤلاء علماء الفلك علماء الفضاء ليش أدمغتهم ما تنفجر حينما يشوفون هذه الأمور ضخمة. إذا السماء انفطرت، السماء إحنا تحت ظل السماء قاعدين، هاي القبة الزرقاء فوقنا إحنا مرتاحين تحتها، وهي تحفظنا لأن الله جعلها سقفا محفوظا. ملايين القذائف المنتشرة في هذا الجو متوجهة إلى الأرض، ولكن الغلاف المحيط بالأرض تمتص وهذه القذائف وتحول إلى دخان تتلاشى. اللي إذا هاي وصلت الأرض شو يصير؟ بالإضافة إلى الأشعة، أمواج الأشعة المختلفة هذه في شيء غريب. الآن نحن في أيام ينتظر أن يكون هناك نشاط في الشمس، يقول لو هذا النشاط صار في الشمس نشاط قوي، حتى الأجهزة الكهربائية والأسلاك والإنترنت وغيرها كلها تتأثر كما حدث قبل فترة طويلة، قبل حوالي أقل من قرن. النشاط الشمسي يعني يصير تفجرات في الشمس، أشعتها توصل. إذا وصلت الأشعة الموجودة في محيطنا إلى الأرض ما يبقى حجر على حجر، كل شيء ينتهي، لأن هذه الأشعة فيها الكثير من الأشعة الضارة. في مقدار بسيط غلاف الأوزون اخترق في بعض المناطق، ازدادت الإصابة بمرض السرطان في تلك المنطقة. ومن حسن الحظ السنة أقل من العام الماضي اختراق الأوزون، وهذا ما أدري السبب شنو، رحمة الله الواسع. إذا السماء انفطرت، هذا السماء اللي إحنا تحت ظلها بكبرها تتشقق تنفطر. الفطر هو الشق اللي في الحائط، فطر يسمونه، لذا كذلك هذا الشق لا تعني هذه الكلمة فطرة واحدة، لأن آية أخرى تقول تشققت، معناته أكثر من شق وأكثر من ثغرة توجد في السماء. والشيء اللي يرى ظاهرا من هذا الأمر يوم القيامة أن الإنسان يرى كيف أن الملائكة ينزلون ويعرجون في السماء، نزلت الملائكة تنزيلا. وإذا الكواكب انتثرت، لا نعلم الكواكب هل هي السيارات المحيطة بمنظومتنا، هذه الكواكب كما هو المصطلح عن الكوكب، أو معنى الكواكب لا، حتى النجوم اللي هي حقيقة شموس منتشرة، بعضهم قالوا لا كل النجوم، معناته هذا أنه النظام الكوني كله يختل يوم القيامة، وبعضهم قالوا لا الكواكب كواكب هذه الأرض، هذه المنظومة الشمسية هاي تختل يعني يوم القيامة لهذه المنظومة وليس لكل العالم، ما أدري. انتثرت يعني مثل ما فد واحد بيده مقدار من الحصى وينشرها على القاع الشكل، معنات النظام اللي كان منظم ينتهي يصير بلا نظام. البحار فجرت، قلت أن البحار تشتعل في بعض الآيات، سجرت هنا فجرت، كأنه أول تفجر ثم تسجر، يعني تتفجر في التفجير هائل ثم تشتعل البحار وتتبخر تروح. في هذا الجو الرهيب وإذا القبور بعثرت، لأن الأرض تزلزل زلزال عظيم، كل ما تحت الأرض فوق الأرض، ومن جملة البشر القبور تبعثر يعني ما حولها من تراب ومن أحجار وكذا تتوخر، والقبور تصعد من جديد. كل هذه الأحداث تقع، فماذا سيحدث؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. شو العلاقة بين هذه الكلمة علمت نفس ما قدمت وأخرت وبين انفطار السماء وانتثار الكواكب وتفجر البحار؟ شو العلاقة علمت نفس ما قدمت وأخرت؟ لعل العلاقة أنه هذا النظام القائم نظام الكمون والبروز، يعني الغيب والشهود، شيء ظاهر شيء خفي. النظام اللي يوم القيامة كلما هو خفي يظهر يظهر. فمن جملة ما كان خفيا على الإنسان أعماله التي قد قام بها، كان خفيا علينا نسيناها أو تناسيناها أو حتى جهلناها وغفلنا عنها، هذه كلها تتحضر وربنا يقول علمت نفس. لماذا قال علمت نفس؟ الإنسان يعلم، لكن مركز العلم النفس. ويبدو لي أن النفس في منطق القرآن الكريم هو الوعاء الذي فيه العقل وفيه الجهل، ونفس وما سواها وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أحتمل كلمة النفس هذا لأنه بذات نستطيع أن نقول هناك نفس أمارة بالسوء ونفس لوامة، فهي النفس في جانب تأمر بالسوء وفي جانب تلوم على السوء. فهذه النفس هي مركز العلم، ولذلك ربنا بين ونفس، من أجل مثل أقول الإنسان يرى، إذا قال فلان رأى هذا في نوع من الصراحة، لكن أصرح من ذلك يقول عيني رأت، باعتبار الرؤية من العين، واحد ينسب الرؤية إلى العين مباشرة فيكون هذا أوضح. ذلك ربنا يقول ونفس أو علمت نفس ما قدمت وأخرت. هناك تفسيران لهذه الكلمة، ما قدمت يعني ما قدمت لحياتها الأخروية، لأن الإنسان كل عمل خير يقوم به إنما يقوم به لآخرته. يا ليتني قدمت لحياتي. وأخرت يعني ما قدمت، خلفته في الأرض، راح إنسان يروح للآخرة وما يملكه يبقى لمن بعده. والتفسير الآخر لا، لعله تفسير الأقرب إلى ذهني، علمت نفس ما قدمت وأخرت، بمعنى الإنسان في حياته عند مراحل، مراحل الطفولة المبكرة ومن ثم المراهقة ومن ثم الشباب وثم يكبر. لما يكبر الإنسان يتصور بأنه ما مضى من عمله في أول حياته منذ بلوغه تلاشى. الحقيقة ما تلاشى، كثير من الناس في أيام حياتهم الأولى، في أيام بلوغهم الأولى، صومهم ما كان صحيح، صلاتهم ما كانت صحيحة، اعتدوا على الآخرين، ظلموا الآخرين، فهي برقبته. الإنسان قد ينسى ولكن الرب أحصاه موجود، وعلم الإنسان بأن ما قدمه في حياته الأولى هو الآخر يظهر في يوم القيامة، هذا من أخطر الأمور، لأنه حتى في القوانين الحديثة في القضاء عندهم سنين معينة، يقول بعد مرور هالمقدار من السنين على حادثة حسب الحوادث المختلفة بعد تسقط الدعاوي، دعوة بعد ماكو. بس عند الله لا، وأنا هذا التفسير أرتضيه أيضا لبعض الروايات اللي تحدثنا عن غفران الذنوب، يقول غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مو تأخر في المستقبل، المقدم والمؤخر في حياته الماضية، يعني في بداية حياته أو في أواسط حياته أو في أواخر حياته، بالتالي مقدم مؤخر بهالمفهوم، وإلا ما يعطون للإنسان صك أبيض أنه كل ما تعمل في المستقبل الله يغفر لك، هذا وين أكون؟ ما حد يجي، الإنسان يبقى مسؤول، يبقى مسؤول آخر لحظة في حياته. إنما ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني من الذنوب اللي دخلت عتقت صارت بعد واحد ما يدري بيها ناسيها، أعصاه الله ونسوه، هاي من الذنوب اللي واحد لازم يخاف منها أيضا، مو يقول بأنه هاي فراحت، شنو راحت؟ وين راحت؟ تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. أكو ناس ظلم واحد، ظلم زوجته، ظلم أبناءه، ظلم ناس آخرين، أخذ حقوقهم، هو نسي، طبعا ينسي هو، لأن هو ما يريد يذكر نفسه بما سبق من أعماله فينسى، لكن ربنا ما ينسى، وما كان ربك نسيا، الله ما ينسى. ووضع الكتاب، الكتاب لما يوضع كفار يقولوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. شنو هذا الكتاب؟ أشياء سويناها فد شيء، فد عمل عابر ذهبت لذته وبقيت تبعته، وأعوذ بالله. الإنسان ذاك اليوم علمت نفسه، والعلم هو الكشف المباشر اللي يصير، إما يرى مباشرة عمله على أساس الأعمال تتجسم، وإما على حال يصير عنده علم بتحول طبيعي في نفسه، ما أعرف. علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذن حينما ربنا سبحانه وتعالى هنا يقول علمت نفس، في آية أخرى يقول تبلى السرائر، سرائر كلها تظهر، معناته عالم الآخرة يوم البعث عالم مختلف عن هذا العالم، هذا عالم فيه الكثير من الغيب، فيه كثير من الحقائق غير المكشوفة، لكن يوم القيامة تكشف. الرسالة التي يجب أن نستوحيها من هذه الكلمة أن الإنسان يكون رقيب نفسه قبل أن يعلم ذاك اليوم بما قدم وأخر، الآن يحاول أن يتذكر ما سعى، في آية قرآن يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر أنا شنو سويت في حياتي، شنو ما سويت، أقسم من الناس لا أبالي، لا حقوق شرعية يعطي، لا مظالم العباد عنده مهمة، ولا أخلاق السيئة اللي استخدمها في حياته طول حياته، ولا أصلا سادر كأنه القضية راحت. لا، يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، الحياة كلها ترجع، سبحان الله، سماوات ترجع، الكتاب قرناه الأخير ثم من أول نبدأ، كأنه كل الحياة ترجع، كل السماوات ترجع، الزمن يرجع، ما أدري شنو يصير. خصوصا إذا قلنا بأن الزمن ما هو إلا الحوادث المتتابعة ما إلى حقيقة، فالزمن يرجع. هذا اللي نعتقد مستحيلة يصير يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب. فلازم إن الآن واحد يفكر، يخطط، يرتب. نحن ننشغل بالتوافه في حياتنا بالقياس إلى الحقائق الكبرى، ننشغل بالمسائل التي لا أهمية لها، وربما نختلق لأنفسنا أوهاما وننشغل بها ونترك ما ينبغي الاهتمام به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبصر في دينه ولا يغفل عما ينتظره، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.